الجامعة الافتراضية السورية كتاب قانون تجاري لمؤلفه جمال الدين مكناس. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان الشركات التجارية فصل تمهيدي تقدمت مبادرة ضوء بصوت سناريا كاوردي. يغطي هذا التسجيل من الصفحة الأولى وحتى الصفحة الثامنة. الملخص: إن مزاولة التجارة لا تقتصر على الأفراد، بل تزاولها أيضا جماعات من الأشخاص الاعتبارية تسمى الشركات، ذلك أن أهم المشاريع من حيث ضخامة الأعمال وقيمتها وعوامل الإنتاج التي تساهم فيها قد لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من جهود كبيرة وأموال كثيرة تحتاج إلى تضافر عدة أشخاص ليقوموا بهذه المشاريع الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. كما تتجلى أهمية الشركات في تمتعها بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتحديدا مسؤولية الشركاء عن ديون والتزامات الشركة. وقد مرت القواعد القانونية التي تحكم الشركات بتطورات عديدة بدءا من العهد العثماني وخلال فترة الانتداب وحتى صدور قانون التجارة السوري رقم 49 لعام 1949، ومؤخرا صدور قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/4/2008. كما لا بد من التمييز بين مختلف أشكال وأنواع الشركات المتمثلة في الشركات المدنية والشركات التجارية، وبين شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وبين شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي كشركة المساهمة، وتلك المختلطة التي تقوم على الاعتبار الشخصي والمالي وهي الشركة المحدودة المسؤولية. الأهداف التعليمية: تنمية معارف الطالب حول أهمية الشركات التجارية، التعريف بأهداف الشركات ووظائفها، بيان القواعد التشريعية التي تحكم الشركات التجارية وكيفية التمييز بين مختلف أنواع الشركات. مقدمة: تقتضي دراسة الشركات التجارية وفق أحكام القانون السوري أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية والقواعد التي تحكمها. أولاً، أهمية الشركات: إن مزاولة التجارة لا تقتصر على الأفراد، بل تزاولها أيضا جماعات من الأشخاص الاعتبارية تسمى الشركات، ذلك أن أهم المشاريع من حيث ضخامة الأعمال وقيمتها وعوامل الإنتاج التي تساهم فيها قد لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من جهود كبيرة وأموال كثيرة تحتاج إلى تضافر عدة أشخاص ليقوموا بهذه المشاريع الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد على القيام بها متفرقين. وعليه فقد أصبحت الشركات الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي، بل تعظمت هذه الأهمية لدرجة أصبحت معها هذه الشركات وبخاصة الشركات المساهمة تشكل قوة اقتصادية واجتماعية تخشى الدولة من سطوتها، وترى من واجبها أن تسهر على رقابتها حتى لا تنحرف عن الطريق السوي وتصبح أداة للاستغلال الاجتماعي أو للسيطرة السياسية. إن الاعتراف للشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء يمكن الشركاء من تحديد مسؤوليتهم عن الأعمال التجارية التي يقومون بها من خلال الشركة بحدود ما يملكون من حصص أو أسهم في رأس المال الشركة، ما لم تكن صفة الشركاء متضامنين، الأمر الذي يترتب عليه تفادي عيوب المشروعات التجارية الفردية التي يكون فيها مالك المشروع مسؤولا عن التزامات المشروع في كل ذمته المالية، أي بأمواله الحاضرة والمستقبلية غير تلك المستثمرة في المشروع. وقد يترتب على هذه المسؤولية الغير محدودة عن ديون المشروع شهر إفلاس مالكه وتصفية جميع أمواله، وينعكس سلبا على ماله لا وبل شخصه. ولتفادي هذه النتائج يلجأ الأفراد إلى تكوين شركات تكون مسؤوليتهم فيها محدودة بحدود ما يملكون من حصص أو أسهم في رأس مال الشركة، فإذا أعسرت الشركة وأصبحت أموالها مستغرقة بديونها نجت أموال الشركاء من التنفيذ عليها. وأدى قيام الشركة إلى تحدود مسؤوليتهم عن ديونها بالأموال التي خصصوها للمساهمة في رأس مالها. إن أهمية الشركات لا تقتصر على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقرارا ودواما تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحدوا جهودهم وضموها. فالشركة تتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مالية مستقلة، يتيح للشركاء إلحاق بعض أموالهم بشركة يؤسسونها، فلا تدخل في ذمتهم المالية وإنما تلحق بذمة الشركة، بحيث يتمثل حق الشريك في الشركة في اكتساب حصة أو أسهم في رأس مالها، تمنحه حقا حيالها لا ينصب على كل مال من أموالها ولا يشكل حصة شائعة فيه، فيعد المال ملكا للشركة، وحق الشريك على الشركة حقا مستقلا يتراوح بين الحق الشخصي والحق الفكري، أي الحق في منقول غير مادي. وعليه فإن الضريبة التي تفرض على أموال الشركة تتناول الشركة لا شخص الشركاء، ولا تمس أموالهم الموظفة في نشاطات أخرى، لا سيما إذا كانت الضريبة تصاعدية تفرض على شرائح. كما يمكن الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والمزايا التي تمنحها الدولة لبعض الاستثمارات أو الاستثمارات في مناطق نائية، فيؤسس الأفراد شركات تستفيد من الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا والإعفاءات. ثانيا، التطور التاريخي للشركات. تعد الشركة نظاما قديما جدا عرفه ناب البابليون ونظمه القانون حمورابي، كما انتشرت الشركات المدنية منها والتجارية لدى اليونان، وكانت تؤسس غالبا لطاعة الأعمال المصرفية ومشاريع النقل البحري والتعدين. كما نشأت الشركة في روما في بادئ عهدها من اتفاق بين الورثة على البقاء في حالة الشيوع بالنسبة لتركة المورث وعلى إدارة هذه التركة فيما بينهم، ثم ظهرت فيما بعد الشركات باتفاق بين أشخاص لا تربط بينهم صلة القرابة على استثمار رأس مال مشترك، ولم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا إذا منحت هذه الشخصية بمرسوم خاص كان من الصعب جدا الحصول عليه ما لم يكن موضوع الشركة يقوم على استثمار معادن الذهب والفضة، لذلك كان كل شريك مسؤولا شخصيا عن تصرفاته. أما في الفقه الإسلامي فقد كانت التجارة من أشرف أسباب الكسب وأعلاها عند العرب، وخاصة في شبه الجزيرة العربية، وقد كرس فقهاء الشريعة الإسلامية عدة أنواع من الشركات تناولتها مجلة الأحكام العدلية، إلى أن وضع قانون التجارة العثماني ب8 شعبان 1266 للهجرة، فتبنى أحكام التجارة الفرنسي لعام 1807، وقسم الفقه الإسلامي الشركات إلى عدة أنواع، أهمها شركات المفاوضة وشركات العنان. أما في أوروبا وفي القرون الوسطى فقد انتشرت التجارة فيها، ولا سيما في المدن الإيطالية، وظهر فيها كل من شركتي التضامن والتوسية البسيطة، كما كرس أمر لويس 14 لعام 1673 حول التجارة البرية كل من شركتي التضامن والتوسية البسيطة، وأطلق على الأولى اسم الشركة العامة وسماها سفاري شركة الاسم المشترك، ولا يزال هذا الاسم يطلق عليها في القانون الفرنسي Société en nom collectif. وباكتشاف أمريكا وانتشار التجارة بين أوروبا والقارات الأخرى، ولحاجة الشركات إلى رؤوس أموال وفيرة يصعب على شركتي التضامن والتوسية تداركها، فقد أسست شركات المساهمة يكتتب في رأس مالها صغار المدخرين وتشرف الدولة عليها. وعليه فقد نظمت تشريعات كل من ألمانيا وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من التشريعات الأجنبية موضوع الشركات وكيفية عملها وأنواعها. هذا وسنعود لدراسة نشأة الشركات وتطورها بشكل مفصل في الباب الأول من هذا الكتاب. ثالثا، القواعد التي تحكم الشركات. مر التشريع التجاري في سوريا وبالتالي تشريع الشركات بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا. ففي العهد العثماني كان هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات، أهمها مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنى مضمون قانون التجارة الفرنسي عام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى سنة 1323 المتعلق بشركات الضمان، ثم قانون 24 محرم سنة 1333 المتعلق بالشركات الأجنبية المغفلة. وفي العهد الانتداب صدر عن المفوض السامي بعض القرارات المتعلقة بالشركات، من أبرزها القرار رقم 97 تاريخ 14 نيسان سنة 1925 والمتعلق بجنسية الشركات المغفلة، والقرار رقم 96 لسنة 1926 المتعلق بالشركات الأجنبية وما طرأ عليه من تعديلات. وبعد جلاء الفرنسيين وفي عام 22/6/1949 أصدر المشرع السوري قانون التجارة بالمرسوم التشريعي رقم 149 وطبق اعتبارا من 1/9/1949، وقد تبنى فيه المشرع أحكام قانون التجارة اللبناني مع تعديلات طفيفة، وطبقت أحكام الشركات الواردة في قانون التجارة والقانون المدني في حال عدم وجود نص في قانون التجارة. وفي الوقت الحاضر ومع تطوير والتحديث التشريعي الذي تشهده سوريا، فقد أصدر المشرع قانون شركات رقم 3 تاريخ 6/3/1429 هجري الموافق ل 13/3/2008، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1/4/2008. وبموجبه فقد ألغي المشرع أحكام الكتاب الثاني من قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته المتعلقة بالشركات التجارية اعتبارا من تاريخ نفاذه مادة 224 شركات. وأصبحت الشركات تخضع لأحكام قانون خاص بها هو قانون الشركات، ولقواعد القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة، شرط ألا تكون القواعد مخالفة لأحكام قانون الشركات مخالفة صريحة أو ضمنية مادة 2/3 شركات. ومن الرجوع إلى قانون الشركات نجد أنه قسم إلى 12 بابا. الباب الأول، ويتضمن الأحكام العامة التي تشمل جميع أنواع الشركات، المواد 1 حتى 28. الباب الثاني، ويبحث في شركة التضامن، المواد 29 حتى 43. الباب الثالث، ويتضمن النصوص المتعلقة بشركة التوصية، المواد 44 حتى 50. الباب الرابع، ويتضمن الأحكام الخاصة بشركة المحاصة، المواد 51 حتى 54. الباب الخامس، ويقتصر على بحث الأحكام الخاصة بشركة المحدودة المسؤولية، المواد 55 حتى 85. الباب السادس، ويتضمن النصوص المتعلقة بالشركات المساهمة، المواد 86 حتى 213. الباب السابع، وينظم الأحكام المتعلقة بالشركة القابضة، المواد 204 حتى 208. الباب الثامن، وجاء بأحكام تتعلق بالشركة الخارجية، المواد 209 حتى 211. الباب التاسع، ويتعلق بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية، المواد 212 213، وتحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية، المادة 214، وتحويل الشكل القانوني لشركة المساهمة، المادتان 215 216، وخص بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة التي جرى تحويلها، المادة 217. الباب العاشر، وينظم أحكام اندماج الشركات، المواد 218 حتى 222. الباب الحادي عشر، وضع بموجبه المشرع أحكاما انتقالية، المادتان 223 و 224. الباب الثاني عشر، ويتضمن أحكاما عامة تتعلق برقابة وزارة الاقتصاد ورسوم التصديق ونشر قانون الشركات، المواد 225 حتى 227. رابعا، أشكال الشركات وأنواعها. تتخذ الشركات المؤسسة في سوريا أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحصة، وشركة المحدودة المسؤولية، وشركة المساهمة. أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا، وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر، فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد الأشكال الخمسة المذكورة أعلاه، وإلا لحقها البطلان المتعلق بالنظام العام. ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديدا حصريا يرجع إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى لغط وصعوبة التمييز، لا سيما وأن الأشكال الخمسة المذكورة تعد كافية للاستجابة لجميع الحاجات الاقتصادية. ومع ذلك فإنه يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات المدنية والتجارية وشركات الأشخاص وشركات الأموال، إضافة إلى أنواع أخرى من الشركات التي ورد ذكرها في قانون الشركات. الشركات المدنية والشركات التجارية. تعد الشركة التجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري، أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، مادة 6/1 شركات. وعليه فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة، أو تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها إذا أسست على شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية. ومع ذلك عرف المشرع الشركات المدنية بأنها الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية، أو التي يكون موضوعها مدنيا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية، مادة 6/6 شركات. وعليه فأن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع المشاريع التجارية التي ورد ذكرها في قانون التجارة أو أي عمل تتوفر فيه مقومات المشروع، ما لم تكن هذه الشركة من نوع الشركات التجارية بشكلها فإنها تأخذ الصفة التجارية أيا كان موضوع عملها، وهي كما ذكرنا الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة. ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزاماتهم وتخضع لنظام الصلح الواقي للإفلاس وبشكل عام إلى مختلف الأحكام المطبقة على التجار. 2- شركات الأموال وشركات الأشخاص. يحاول البعض تقسيم أنواع الشركات إلى قسمين رئيسيين تبعا لدرجة الرابطة التي تقوم بين الشركاء، هما شركات الأشخاص وشركات الأموال. ألف شركات الأشخاص Société de personnel. تتألف شركات الأشخاص أساسا بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا ويتعاقدون بمراعاة أشخاص الشركاء وصفاتهم الخاصة، وتسمى هذه الشركات أيضا بشركات الحصص نظرا أن مساهمة الشريك فيها تكون بتقديم حصة في رأس مال يقابلها حصة في الربح. وبما أن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء، تلعب فيها شخصية الشريك دورا رئيسيا، فلا يجوز له التنازل عن حصته إلا بقيود معينة، كما قد تنتهي الشركة إذا ما طرأ على شخصية الشريك ما يؤدي إلى انعدامها كالحجز والإفلاس أو الإعسار أو الوفاة أحيانا. ويدخل تحت هذه المجموعة من الشركات التضامن والتوصية والمحاصة. ب شركات الأموال Société en participation، وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي والاعتداد فيها بالاعتبار الشخصي لكل شريك، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بصفة رئيسية، بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال. وعليه فإن أي أمر يطرأ على شخصية الشريك لا يؤثر على وجود الشركة، كما أنه يجوز للشريك التصرف في حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء، فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاء، ولكن الأموال تبقى ثابتة لا تتغير. وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات، وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات بالأسهم، لذلك تسمى أيضا بشركات الأسهم، ويسمى الشركاء فيها مساهمين. وهؤلاء المساهمون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم. وتشمل شركات الأسهم الشركة المساهمة، وهي أهم أنواع الشركات على الإطلاق. جيم الشركات ذات الطبيعة المختلطة، وهي الشركات التي يمتزج فيها الاعتبار الشخصي بالاعتبار المالي، وينضوي تحت لواء هذه المجموعة شركة التوصية المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولما كان من النادر جدا تأسيس شركة توصية مساهمة في سوريا، لذلك لم يأتي المشرع على ذكر أحكامها في قانون الشركات، وبالتالي ألغيت كافة الأحكام المتعلقة بها في قانون التجارة رقم 149 الملغي. وستقتصر دراستنا على الشركة المحدودة المسؤولية هذا، ويتفق الفقه على أن الشركات ذات الطبيعة المختلطة هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص، ومن ثم يقسمون الشركات على مجموعتين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال. لذلك سنتناول في كتابنا دراسة الشركة المحدودة المسؤولية في الباب المخصص لشركات الأموال.